صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ترى وجه الله مرضاته وثواب قربه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المسلمين وفهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم وكرمنا بالتقوى اجمعنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم افتح بنا يفتح عليم يا فتاح يا عليم يفتح عليم. يقول المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: عباراتهم إما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، فالأول حال السالكين والثاني حال أرباب المكنة والمحققين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما يعبر به أهل الدلالة على الله وأهل الصدق مع الله وأهل الإنابة إلى الله مما يترتب عليه استماع فانتفاع، إما لفيضان وجد أمر يجدونه في قلوبهم فياض بمعاني علية فيحتاج إلى التنفس بالتحدث بشيء منه، وهذا حال السالكين الذين لم يرتقوا بعد إلى رتبة التمكين، فأرباب التمكين تفيض عليهم فيوضات أضعاف ما يفيض على السالكين، فلا تضيق بذلك صدورهم ولا يضطرون إلى التنفس بالحديث بشيء منه إلا حيث يكون الأمر متوجها عليهم بوجوب أو إذن خاص فيتحدثون بشيء مع أهله ومع أربابه وينطقون، ومهمتهم الأولى ما أشار إليه في قوله لقصد هداية مريد، فالمتمكن يعبر لأجل هداية الناس دلالتهم على رب الناس، فيضبط كلامه ضبطا وينقيه عما يوجب الوهم والإشكال وتداخل المعاني، فهو مراع مراعاة حسنة أحوال السامعين أحوال المريدين حيث يتخير لهم ما لا يثير عندهم الشكوك ولا الاختباط ولا فهم الأمر على غير وجهه. وأصحاب هذا المقام لهم من عناية الله تبارك وتعالى ما يؤثر على قلوب السامعين حتى يستقي كل سامع ما يناسب حاله ومقامه وما يناسب مداركه ومعارفه، من نفس الكلمة يستقي الثاني أمرا آخر هو أنسب لحاله وأليق بشانه ومقامه، وهكذا يحفظهم الله تبارك وتعالى من أن تختبط الأفهام والأذهان عند سماع كلامهم لقوة صدقهم وإخلاصهم ولتمكنهم ولكونهم يتحدثون أيضا بنية وتمكين ومراعاة وأدب، فلو غلبهم ما غلبهم وهم معذورون كان لهم من عناية المولى ما يجلي به المعنى للسامعين أو ما يصرب به أذهانهم وأفهامهم إلى ما هو قريب ويسير حتى لا يقع شيء من التشويش ولا التكدير، وذلك أنهم مأذون لهم في الدلالة عليه وفي الإيصال إليه جل جلاله. وقد سمعنا فيما تقدم شيء من الإشارات إلى كلام المأذون لهم، وحتى أن الكلام وإن كان حقا إذا برز من غير مأذون له وقد علمنا عموم الإذن في الكلام على الواجبات والمحرمات المجمع عليها وعلى الأخلاق وتزكية النفس وعلى الاستعداد للآخرة، قال هذا صدر في إذن عام للأمة ويأتي بعد ذلك الإذن فيه ميسر لكل مقبل ولكل صادق ولكل طالب علم ولكل من رغب في الدعوة إلى الله، ولكن ما عدا ذلك من تفسيرات المعارف ولطائف الإشارات في معاني الوحي والتنزيل هو لأهله، وإنما يتكلمون فيه بالإذن للقصد، وأعظم القصد في ذلك جمع القلوب على مقلبها وإيصال البعيد إلى القرب من ربه، وتنحية الحجاب وإزاحة الحاجز بين المتوجه إلى الحق تبارك وتعالى وبين حقيقة ما يلزمه ويجب عليه حتى يفوز بحظوة من القرب والدنو والمعرفة حسب ما قسم له من حضرة الحق تبارك وتعالى. قال: عباراتهم تعبيراتهم عن المعارف والعلوم إما لفيضان وجد أي وجدان يكون في قلوبهم من كثرة ما ينازلها فيتسلون بالحديث بشيء منه وهذا للسالكين أو لقصد هداية مريد هذا لأهل المكنة والتمكين أهل التمكين والحققين الذين مهما فاض على قلوبهم لا يدفعهم ذلك لأن ينزلوا منه شيء إلا حيث أذن لهم وحيث مربهم ولا يزال المقصد الأسمى لهم إيصال العباد إلى الله ودعوة الخلق إلى الله فلهذا ينطقون بما فيه هدايات المريدين ودلالاتهم على ما ينبغي لهم وعلى ما يلزمهم. وقال: العبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له آكل. ما يعبر عن أهل هذه المعارف والعلوم قوت لأرواح المستمعين وسماها العائلة لأنهم إذا اجتمعوا على التوجه إلى الله فشانهم في الوحدة أعلى ممن ضمتهم جدران بيوت يسكنون فيها أب وأم وأخ وأخت وابن وصغير وكبير فكذلك القاعدون في الحلقة الواحدة والمتلقون عن الشيخ الواحد فيهم الآباء والأعمام والإخوان والأبناء كل على حسب حاله فهم عائلة واحدة بحسب مراتب أرواحهم متوجهين إلى الإله الواحد سبحانه وتعالى. وإذا عرض للعائلة أنواع من الأطعمة فإنما لكل واحد منهم من خصائص الأطعمة وأذواق هذه الأطعمة وطعمها وآثارها في الجسد ما أكله وما تناوله وأما ما وضع على السفرة ولم يتناول منه شيء فما تظهر خصوصيته فيه فكذلك في المجالس وكذلك في مواطن النفحات تأتينا وتنصب بين أيدينا على حسب استعدادنا نتناول فمن حيث تناولنا تأثرنا وسرت السراية فينا خصوصية ذلك الطعام خصوصية ذلك الغذاء خصوصية ذلك تلك المادة تسري إلينا وتظهر فينا حسب تناولنا إياها وما لم نتناوله ما تظهر علينا آثاره. والأكل هنا اتساع الفهم اتساع الفهم للمعنى فمعاني كثيرة تحصل مما يلقى ومما يشار إليه فأنت على حسب اتساع فهمك فإذا امتدت يد الفهم وأدخلته منك إلى الذهن فبدا لك معنى فقد هضم دخل الأكل إلى البطن وهضم فيها فتوزعت خصوصياته على أجزاء البدن كلها فكذلك أنت إذا تناولت بيد الاستعداد والوجهة الصادقة معاني ما يلقى إليك فوصل منك إلى الباطن فانجلى لك معنى شربت روحك وكل جزء منها نصيبها من سر هذه التغذية المعنوية الباطنة وهي تغذية توصل أربابها إلى مراتب شهود حتى يشرفون على حق اليقين. وبذلك عبر الصحابة لرسول الله وقالوا إن نكون عندك في المجلس تذكرنا الجنة والنار حتى كأننا نراها راي عين. فاضت المعاني من خير من يلقيها بل من منبعها الأكو أكمل الأفضل الأول الأوسع الأجل الأجمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فتتلقاها أرواح الصحابة فكأنهم لتشرب أرواحهم المعاني العلية الإلهية الرحمانية باللسان النبوية المحمدية الأحمدية المصطفوية يسرون سراية عجيبة إلى عين الكشف وحق اليقين فكأننا نراها راي عين وينكرون أنفسهم إذا فارقوا تلك الذات فشكوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال لهم محمود الأقوال والأفعال والصفات لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن ساعة فساعة هذا شؤون البشر، وهذه هي المستويات التي رتبها الله لأصناف الخلائق، وإنما يدوم على هذه الحال أفراد من أفراد من أهل الكمال، فهم هم. وقد كانت الملائكة تخاطب وتصافح سيدنا عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقول لأهله في بعض الأجلس اخرجوا عني ودعوني فإن لي قوما يناجوني وأناجيهم لا ترونهم. فكان يتسلى بمخاطبة الملائكة، كانت عنده علة فدع الله فبرئ منها فانقطعت الملائكة، فقال ربي رد المرض ورد الملائكة، فعاد إليه المرض وعادت الملائكة تظهر له وتتجلى رضي الله تعالى عنه. وقد علم كل أناس مشربهم، فإنما تنتفع بما فهمت. ولهذا قال والقول لي ما افتهم لصاحبه ما يفيد، يقول إذا ما افتهم لصاحبه ما يفيد كلام، مثل طعام وضع لك ما تناولت شيء منه ما تظهر أثره عليك، ولكن إذا فهمت. وإنما يمكنك الاستفادة مما لا تفهمه، وهو أن يثير فيك شعور عجزك وضعفك فيبعث فيك انكسارا، يفيدك فائدة أخرى لتدخل على المعنى من باب واسع، تأتي إليه في وقته ويأتيك في وقته. ربما عبر عن المقام من استشرف عليه، وربما عبر عنه من وصل إليه، وذلك ملتمس إلا على صاحب بصيرة. فمقام الورع، مقام التوكل، مقام الزهد، ربما يعبر عنه من أشرف عليه أو استشرف إليه فقرب منه ولم يتحقق فيه بعد، ويظن السامع إذا سمع أنه من المتحققين المتمكنين. وربما عبر عنه من وصل إليه ومن تحقق به، وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة، فإنه يرى الكلام في الكلام صورة المتكلم الباطنة، ويفرق بين كلام الواصف وكلام العارف، فرق بين كلام الواصف وكلام العارف. لذا لما قرئ كتيب صغير عجيب اسمه صلاة المقربين لأحد الأئمة العارفين الإمام حسن بن صالح البحر، قرئ على الإمام أحمد بن إدريس المغربي عليه رضوان الله، قرئ عليه في مجلس في صبية في طريق الإمام حسن بن صالح هذا إلى الحج، مر به فمعه أحمد بن علي الجنيد، فالتقوا بالإمام العارف أحمد بن إدريس المغربي، فقرأوا عليه في الرشفات أحمد بن علي الجنيد، فأعجبته وتكلم على كل بيت منها بحديث وآية وشاهد. ثم قرأ عليه الإمام حسن بن صالح البحر في كتابه كتيب سير اسمه صلاة المقربين، ويمكن تحصيله، فيه فائدة للذي أراد أن يتواصل من نور الصلاة وسرها بنصيب إذا قرأت. فلما قرأ فيه عرف النفس ومن أين صدر ومن أي قلب جاء، فعجب وقال إن كان صاحب هذا النفس لا يزال موجود على ظهر الأرض فيحق أن يضرب الناس إليه أكباد الإبل من كل مكان، وهو نفسه صاحب النفس موجود اللي قرأ عليه، قال رفيقه الإمام أحمد بن علي الجنيد، فأردت أن أخبرهم أنه بنفسه فمنعني الحبيب حسن بن صالح البحر ولم يعرف. فقال بعض تلامذته يا سيدي أحمد لعل هذا كلام واصف غير عارف، قال اسكت لو لم يعرف لم يصف، هذا كلام عارف، ذلك عرف من نفس الكلام أنه صادر من أصل المعرفة. فلا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته، فإن ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربه، فكلما ورد عليه معنى فليحتفظ بذلك المعنى وليعمل عليه وعلى مقتضاه ما دام منهضا لحاله، ما دام موافقا لقواعد الكتاب وأسس السنة الغراء والشريعة الطاهرة، فليحتفظ بذاك المعنى وليستأنس به وليعمل عليه فسينضاف له معنى ومعنى، ولا يتحدث إلا حيث تكون الإذن أو الإشارة، ولعله ينتفع بما يريد عليه. فإذا تحدث به قل انتفاعه به، قل انتفاعه بالمعنى الذي ورد على ظهره، ما دام تحدث به قبل أن يؤذن له أو قبل أن تبدر وتبدو الحاجة للكلام فيه. لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى المعطي فيهم مولاك، فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم، ما وافقك العلم على أخذه، أي علم الشريعة المطهرة، فتأخذ من يد المكلف الرشيد التقي، وعلم الباطن تأخذ بمقدار حاجتك بغير استشراف نفس. ولا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك. ولما التقى صالح بصالح ولي بولي قال المعطي الولي الصالح خذ لا لك، فقال المستلم وهاتي لا منك، فسدوا جميعا على أن المعطي هو الله تبارك وتعالى، فهذا يعطي بالله وهذا يأخذ لله بالله، فكل منهم يعطي لله وبالله ويأخذ لله وبالله، فقال خذ لا لك، قال وهاتي لا منك وهاتي لا منك. فكذلك الحال، إنما يقول العوام يعبرون عن هذا المعنى لمجالستهم للأصفياء والأولياء، فكان المعاني تسري إلى قلوبهم، فيقولون العوام هذا لا أعطي، لا يقول عبدي يا عبدي أعط عبدي، يا عبدي أعط عبدي، بس قال هذا الحقيقة، وهذا الحقيقة صحيح، يا عبدي أعط عبدي، الأمر من واحد وكلهم عبيده والفضل له جل، يا عبدي أعط عبدي. وكان العوام لاتصالهم بالعلماء ومجالستهم للأصفياء يعبرون بتعبيرات كثيرة عن المعاني العلية السنية لما يقع في قلوبهم من سر ما يسمعون ويجالسون الأصفياء والأخيار. والآن يجالسون كثيرا من في التلفزيونات والإنترنتات من الغارقين في الظلمات والشهوات والمعاصي والسيئات والزلات، وفيهم من لم يصلي لله ركعة، وفيهم كفار يكذبون بالنبي محمد، ويجالسونهم أولادنا وبناتنا، إيش أثروا على عقولهم، إيش أثروا على قلوبهم، إيش أثروا على مناهجهم، حجبوهم عن معرفة الله، حجبوهم عن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعجب من يرضى بهذا التدني وهذا السقوط وهذا الانقطاع لنفسه أو لأولاده أو لأسرته، وعندهم عقول وقلوب مهيئة تعرف الله وتعرف رسوله وتدرك المعاني العالية الرائقة الدقيقة، فحجبوهم بهذه الترهات والبطالات والكلام الفارغ. اللهم حول أحوال المسلمين إلى أحسن حال. ربما استحي العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ في ذلك جاءتكم قصة سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قد كان في الكعبة المشرفة، وإذا بالأمير دخل وفي الكعبة، فقال يا سالم ألك حاجة؟ فالتفت لي قال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته، قال أنا في بيت ربي وأسأل واحد ثاني عيب، أستحي قال من هذا. فخجل الأمير على نفسه، ولما خرجوا وصاروا خارج المسجد يقول له الآن صرت خارج يا عبد يا سالم ألك حاجة فنقضيها؟ قال تعني من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال والله ما لنا قدرة على حاجات الآخرة لكن من حاجات الدنيا. قال له أما الدنيا فأنا لم أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ قال مالكها نفسه ما سألته إياها لحقارته عندي، بعد بسألك أنت؟ قال ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء الاكتفاء بمشيئته، فكيف أن لا يستحي أن يرفعها إلى خليقته؟ كيف يجي عند الخلق ويمد يده إليهم لا إله إلا الله؟ ما أحسن أدب العارفين مع الله. قال أبو علي الدقاق من علامة المعرفة أن لا تسأل حوائجك قلت وكثرت إلا من الله تعالى، مثل موسى عليه السلام اشتاق لرؤيا قال ربي أرني أنظر إليك، احتاج مرة إلى رغيف قال ربي إني ما أنزلت إليه من غير بقير، وهكذا حتى أوحى الله إلى بعض أنبيائه سلني ولو ملح عشاك. سيدنا الخليل نفسه خرج عليه صلوات الله وتسليماته ليلة من الليالي ما لأهل بيته عشاء، وهو أبو الأضياف المكرم، ولكن بعض الليالي ما عنده شيء فما وجد عشاء لأهل بيته فخرج يقترض من أحد فأبى عليه الناس فرجع فأوحى الله إليه ما أخرجك يا إبراهيم قال قصدت بعض عبادك ليقرضوني ما أعشي به أهلي فلم يفعلوا قال أما إنك لو قصدت خليلك لم يردك قال لو قصدت خليلك ما بيردك الله تعالى قال يا ربي استحييت أن أسألك شيئا من الدنيا قال سلني ولو ملح عشاك العشاء عندك باقي ملح ناقص ماشي قل يا رب يسر لي الملح فإن الأمر بيده جل جلال حتى ملح عشاك ما يجي إلا بتيسيره ما يجي إلا بفضله سبحانه وتعالى ربي إني لما أنزلت إليهم خير فقير أعلى شيء طلب سيدنا موسى أراد الرؤيا عاد ما وقتها ولا يتأهل لها إنسان في الدنيا قال لن تراني أقل شيء أراد يطلبه ورغيب قال ربي إني من في ذكر ربي في ذكر ربي يرجع إلى الله في كل شيء من أصغر شيء إلى أعظم شيء لما يريد يطلب يرجع إلى الرب جل جلاله سئل الشاذي عن الكيمياء قال أخرج الخلق من قلبك واقطع ياسك من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك وإذا أنت صاحب كيمياء كل شيء يكون لك خير وكل شيء يكون لك نور وبركة وهداية أنت تبغى قلب الحجر إلى ذهب هذا ينقلب لك كل شيء أغلى من الذهب كل شيء لك ربح كل شيء لك تجارة إذا قد بطنت نفسك على هذا إذا قد علمت هذا قال ليس يدلك على فهم العبد كثرة عمله ولا مداومة ورده وإنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه وتحرره من رق الطمع وتحليه بحلية الورع وبذلك تحسن الأعمال وتصلح الأحوال لا هو بقيل ولا قال ولا كثرة هذيان ولا كثرة تسبيح بلا نور في القلب يزيه والاعتماد على الله فحسن الأعمال بالفهم عن الله وبالفهم عن الله يوجب الغناء بالله واللجوء إلى الله والورع وقطع الطمع عن الخلق إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا هكذا إذا أشكل عليك شيء تذهب أو تجلس تصلح كذا أو تصلح كذا وما عرفت وين الخير فإن أثقلهن على النفس هو الخير ما تستثقل إلا الحق النفس هذه النفس تستثقل الحق وتستثقل الهدى فشوف أثقلهما على نفسك فاعلم أن الخير فيه وهكذا علامة من العلامات اللهم سلمنا من الغفلات ورقنا إلى أعلى المقامات قال من علامة اتباع الهوى والمسارعة إلى نوافل المسارعة إلى نوافل الخيرات التكاسل عن القيام بالواجبات التقصير في الفرائض والمسارعة إلى شيء من النوافل وإلى شيء من المندوبات فهذا علامة اتباع الهوى لو أنت قصدت الله لقدمت الفرض ثم السنة فلا تقديم للسنة على الفرض لابد ترتب أمورك وهكذا من كان عليه دين وجب عليه قضاء وراح يتصدق بقول خلي الصدقة دلعين قض الدين الذي عليك ما دام ما عندك وجه تقضي منه الدين ظاهر إلا هذا الرجل فاقضي دينك أولا ثم تصدق وهكذا يأتي الترتيب في الطاعات والعبادات قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصة الاختيار فاجعل لك في كثير من الطاعات أوقات أول ووسط وآخر والوقت جعله واسع ما هو دقائق ولا نصف ساعة ولا ساعة كل وقت جعله ممتد حتى تختار لنفسك في الأول في الوسط في الآخر على حسب همتك ونيتك واستعدادك ومبادرتك علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل لا إله إلا الله قال كأسار الكفار الذين يراد بهم الدخول في الإسلام فيساقون الجنة بالسلاسل يراد لهم الظفر بالجنان والخروج من الكفر وموجب النيران وهذا عجب ربك من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل لا إله إلا هو والخاصة لا يحتاجون للإجاب والتخويف والتحذير لتنور بصائرهم وحبهم لطاعة ربهم وأشار إلى حديث سيدنا صهيب يقول عنه المصطفى: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه، لقوة معرفته بلا أدب مع الله. لو ما خافوا أمان لا عذاب ولا بطرد ولا بعد ولا حجب ولا أي شيء، لكن ما يرضى يعصي الله. يقول عصي من؟ طيب لو كان ما عليه في المعصية مؤاخذة ولا محاسبة ولا حجاب ولا عذاب ولا انقطاع أبدا، ما رضي بها، ما رضي بها. معصية من؟ إيه تريد أن عصي من؟ انتهي الباب، عقلك أنت بلا عقل، ما عليك شيء فيها، ما عليك شيء، حتى ما علي شيء أنا أقدر أعصيه. شفت المعرفة هذه بالله؟ قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، لو ما كان رتب الله على المعاصي طرد ولا حجاب ولا عذاب مرضي بالمعصي. لا إله إلا الله، لأنه عرف أن الله حق أن يطاع، ما يليق بالعبد يعصي رب العباد. أوجب عليك وجوب خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته، لأن قيامك بخدمته جنة لك وهو في غنى عنك وعن خدمتك، فقيامك بخدمة الله جنتك، فما أوجب عليك إلا دخول الجنة. فرض علينا الصلوات، فرض علينا الصدق في الحديث، فرض علينا غض البصر عن المحرمات، فرض علينا بر الوالدين، فرض علينا الصوم، هو ذي الجنة بنفسه، وجب عليك دخول الجنة. لأن جميع هذه الأعمال لا يحتاج الله إلى شيء منها، وهي تهيئك وتأهلك للقرب منه ورضوانه ودخول جنته، فكأنه أوجب عليك دخول الجنة. قالك دخول جنتي يا عبدي بالقوة، تسمع بالوجوب، هلا أوجب عليك دخول. وبعد ما يوجب هذا كله بعدك تعرض بعد ذلك تتأخر، فلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما تستغرب فضل الله ولا كرم الله ولا إحسان الله، قال أنا ماشي فايدة مني وقد لي مدة وقدم، ماشي غريب على الله، لحظة تجي وتخليك عبد طايع، تخليك عبد خالص، خليك عبد منور، خليك عبد مقرب. ممكن ما تستغرب على ربك شيء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما تستعجز القدرة الإلهية، يا من هو على كل شيء قدير، وبنا لطيف خبير، ولنا سميع بصير، نور لنا كل ضمير، ويسر لنا كل عسير، ونقنا عن كل التفات إلى ما سواك يا علي يا كبير يا أرحم الراحمين. ربما وردت الظلام عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. فمن جملة النعم التي تحصل فيما حين ما يسلط على الإنسان غفلة أو تأخر عن واجب، فيحس بفقد شيء عظيم، فيدرك أنه في نعمة وأنه في عطية كبيرة، فيرجع يستحي من ربه ويخجل ويعرف قدر ما أنعم الله عليه. لا إله إلا هو، فما منهما إلا له فيه نعمة، عليك له في مثلها يجب الشكر. من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها. لذا قال يا أهل ود اغنموني قبل أن تفقدوني، فإذا ما عرفت النعمة في وجودها تعرفها عند فقدها بعد، إذا راحت عليك تقول قد كنا قد كان. لا إله إلا الله. ويقول بعض الصالحين في دعائه: اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفها لنا بزوالها. بعض الناس ما يرضى يتنبه لوجود النعمة عليه، يسحبها منه يصيح بعدين، ويعرف كيف الحال اللي كان فيه ومن أول وين كنت، كيعد جنب المستشفى شوف أنواع المرضى اللي فيها وانت سالم من كل ذي الأمراض، ما لك ما تعرف النعم، شوفك في عافية، صرفها في طاعته، احضر بها مجالس العلم والخير، قم بها في الليل، لما بتعرف قدر العافية لما يصيبك شيء شلوك المستشفى بعدين كنت أقدر الحين ما أقدر. وبعد يعني بعضهم يرتبوا لهم صلاة قيام في رمضان، ويتكاسلون عنها وشلوهم بعدين المعسكر في تجنيد وذهبوا قيام وإذهبوا آداب العسكر وإذهبوا الانتظام وإذا تقدم وتأخر حصل له قالوا أهلو كنا ما نرضى نروح لصلاة القيام في الليل فقومونا احنا بلا ثواب وبلا عبادة ولا طاعة وقومنا وقعت الله فوقها عسكرية فعرفوا قدر النعمة لما فقدوا. وهكذا ينبغي نتعرف على نعم الله حتى لا نتعرض للتعريف وهيانا بزوالها يزولها يعرفك إياه فحتى نعرفها وهي عندك بدوامها تعرفها قبل لا ولا بيجيك الثاني تعرفها بزوالها. اللهم ارزقنا شكر النعم وأدمها علينا يا رب الكرم. فاتحة بالنظر والعناية لنا ولكم والتوفيق والهداية والصلاح على أحوالنا وأقوال المسلمين إلى حضرة النبي محمد.